بشارت عشرة من عند خير الأنبياء. هذا أبو بكر خليفته إمام الأولياء، وهنا أبو حفص أمير المؤمنين الأصفياء، عثمان ذو النورين إبراس الكرام الأسخياء، وعلي فارس أهله فخر الرجال الأتقياء، سعد سعيد طلحة روح يشع بها الضياء، بشرى لهم جنات عدن في جوار الأنبياء، في جوار الأنبياء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم. علي رضي الله عنه ليس هو فقط الذي كان يثني على أبي بكر، بل كان علي رضي الله عنه إذا ذكر أبو بكر يبكي، وكان يقول وهو يبكي يقول: رحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده، وكان يرددها كثيرا. آل البيت جميعا كان لهم ثناء على أبي بكر، وكان لهم محبة له. علي سمى أحد أبنائه بأبي بكر، واحد من أبناء اسمه أبو بكر، وهذا موجود الآن في السير. إذا نظرت في السير حتى في كتب الشيعة تجد أن هذا موجود في بعضها ممن يعني يصدق، تجد أنه يذكر إذا ذكر أبناء علي يذكر من ضمنهم أبو بكر. لكنه يقول في خلالها، يقول: لكنه سمى ولده بأبي بكر تقية. يتقي ماذا؟ تقية يعني تتقي شيء معين. يتقي ماذا؟ وأبو بكر مسك السيف فوق رأسه وقال: ليش ما سميت علي؟ يا أخي ما أبغى أسمي عليك، أبغى أسمي محمد، عبد الله، عبد الرحمن، عبد الخالق، عبد الجبار، لازم أسمي عليك. ما يفعله إلا اختيارا. ثم إذا كان أبو بكر ألزم عليا بأن يسمي أحد أولاده عليه، أين شجاعة علي؟ يعني حتى أبنائي تتحكم فيهم أسميهم عليك؟ لا يعقل أن يكون أبو بكر قد ألزمه بمثل ذلك. سمى علي أحد أولاده أبا بكر، ابنه الحسن سمى أحد أولاده بأبي بكر، ابنه الحسين سمى أحد أبنائه بأبي بكر، زين العابدين، زين العابدين جده علي بن أبي طالب، يعني بعد ما مات أبو بكر ومات عمر ومات عثمان ومات علي، جاء زين العابدين، جاء زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب جده علي. ومع ذلك علي بن الحسين سمى ولده أبا بكر. هل يقول أحد أنه فعلها تقية أيضا؟ إلا أن يكون فعلها محبة له. الإمام الكاظم سمى أحد أبنائه بأبي بكر، وكان ابنه الرضا يكنى أيضا بأبي بكر. وكذلك من آل البيت المشهورين أبو بكر ابن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. طبعا تعلمون أنك لا تسمي على أحد تبغضه، لا يمكن يسمون على أبي بكر وهم يعتقدون أنه سلب الخلافة من جدهم علي رضي الله عنه، هذا لا يكون. كذلك علي رضي الله عنه كان يثني على أبي بكر في مواطن كثيرة، كان يقول مثلا: لقد صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي بكر أمرا ما صنعه بي ولا بأحد. قالوا له: ماذا؟ قال: يوم جاء المشركون ليقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج، من اختار ليخرج معه؟ طبعا علي رضي يدري بأن المشركين قد جعلوا جائزة عظيمة لمن يقبض على النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أن الذي يخرج معك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون رجلا ذكيا ماهرا أمينا، ما هو باحد يطلع معك وبعدين يرجع ويقول: تعالى وعطوني الجائزة الكبرى وتراه في المكان الفلاني. لا، لابد الرجل الذي يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل أمين جدا، لا يمكن أبدا أن يفشي السر. من اختار؟ قال: فاختار أبا بكر، فلم يأمن على نفسه أحدا غيره حتى في داخل الغار. حتى هم في الغار ثلاثة أيام كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام ويأمن أبا بكر. لو كان ما يأمن أبا بكر ولا يحبه ولا يرى في نفسه أن هذا الرجل يحبني أكثر من نفسه كان يرضى بمثل ذلك. يا جماعة، أبو بكر لما كانوا في أثناء الطريق وهما ذاهبان إلى الهجرة إلى المدينة، مروا بخيمة لامرأة اسمها أم معبد، لها قصة طويلة، لكن الشاهد منها أنهم حلبوا من شاة عندها هزيلة، أقبل النبي عليه الصلاة والسلام ومسح على ضرع الشاة فانطلق ممتلئا لبنا. فحلب النبي صلى الله عليه وسلم، فحلب أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام في إناء. يقول أبو بكر: ثم جئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: اشرب. لاحظ، هم ثلاثة الآن: أبو بكر وعبد الله بن أريقط الدليل الذي يدلهم الطريق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم جوعى وعطشى ومرهقون ومتعبون، ويأتي أبو بكر ويحلب: أول واحد يشرب أنت يا رسول الله، تفضل. أخذه النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ الإناء وشرب، ثم ناوله لأبي بكر أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أدب مع أصحابه. لا يعني أني شربت أول واحد أني أنهي الإناء كله، برضو في ناس ينتظرون بيشربون. فقال: اشرب يا رسول الله، يعني ما في مشكلة، احنا سيبقى لنا ان شاء الله بركة، اشرب. فشرب. قال: اشرب يا رسول الله. اسمع ماذا يقول ابو بكر، وانظر الى شعوره بالروحين المتصلتين كأنهما روحان في جسد واحد. يقول ابو بكر: فوالله ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب ويشرب حتى رويت. شوف يا أخي الكلام الجميل، يقول: ما زال يشرب حتى رويت، حتى شعرت أني أنا شبعت لما شبعه. يا أخي، مثل لما أنت يكون عندك، لو أنكم فرضا سافرت مع أحد أولادك مثلا، وتعطلت عليكم السيارة في البر، وتعبتم تعبا شديدا، وعملت اتصالات، وكدت أن تهلك من العطش، ومعك هذا الولد أبو 7 سنوات مثلا، وهو يكاد أن يهلك من العطش، وأنت تبكي ما تدري كيف تنقذه، ثم ساق الله تعالى إليكم أحدا وجاء وصب لكم ماء وأعطاك إياه، هل ستبدأ به بنفسك؟ ما تبدأ بنفسك، تبدأ بولدك، وتجد أنك تعطي الولد تقول: اشرب يا ولدي، وأنت عطشان اشرب يا ولدي، وهو يشرب تشعر أنك أنت تروى، وأنك أنت مبسوط وفرحان أن ولدك يشرب من محبتك له. اشرب يا ولدي، اشرب اشرب حتى إذا رويت. تقول: خلصت؟ قال: نعم. فتشرب أنت الفضلة اللي باقية من محبتك لولدك. فما بالك بأبي بكر رضي الله تعالى وهو يتعامل هذا التعامل الرائع مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلم يأمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحدا غير أبي بكر. سئل يوما علي رضي الله عنه، سئل عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال للسائل: على الخبير سقطت. أنت سألت خبير عن هذه المسألة، فعلا سألت خبيرا، على الخبير سقطت. كان والله إمامي هدى، هاديين، مهديين، راشدين، مرشدين، مصلحين، منجحين، خرجا من الدنيا خميصين. فعلا أبو بكر مات وليس عنده إلا غلام، وعنده كم صاع من شعير، وقرابة 60 درهما بس، هذه تركت الخليفة الملك، هذه تركته. عمر رضي الله عنه في مرض موته دعا عبد الله بن عمر، قال: يا عبد الله بن عمر. قال: نعم. ما قال: احسب أموالي كم مقدارها، لا، تدري ماذا قال؟ قال: انظر كم على أبيك من الدين. خليفة ملك ويموت عليه دين يا جماعة. قال: انظر كم على أبيك من الدين. الحديث صحيح البخاري، قال: 86,000، 86,000 درهم. قال له ابن عباس، ابن عباس من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان محبا شفيقا على عمر، قال: يا أمير المؤمنين، لاحظ من محبته حزن، كيف عليك دين؟ ما قال: إيه أحسن، خلى عليه دين يا ربي أنك تفعل وتفعل به، لا، كيف عليك دين يا أمير المؤمنين، كيف؟ قال: من حجج حججتها، أنا كنت أحج بالمسلمين على حسابي، ما كنت أخذ من الدولة ولا أطلع انتداب، أنا أحج على حسابي، مع أني المفروض أطلع لأني أنا قائد المسلمين، وأنا الذي سأخطب بهم هناك، وأنا الذي سأفتيهم، والحج يعني أنا المسؤول عنه، ومع ذلك كان يحج على حسابه. يقول: من حجج حججتها، ومن نوائب كانت تصيبني، كان يصيبني ظروف أحيانا وأتسلف من الناس. ثم قال: يا ابن عمر، انظر في مالي أبيك، إن كان عندي أموال بعها وسدد، إن كفى أو إن وفى به، أو انظر في مالك ومال آل عمر، مالك أنت وإخوانك عبيد الله بن عمر، عاصم بن عمر، فإن وفى وإلا فانظر في أبناء أخيك، يعني في أبناء عمك، ولا تعدهم إلى غيرهم. أتبدأ تقول للناس سددوا عن عمر؟ فيقول علي رضي الله تعالى عنه، يقول: غادر الدنيا خرج من الدنيا خميصين، خميصين يعني ما معهم شيء. وقال علي رضي الله عنه على المنبر: سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى أبو بكر وثلث عمر ثم خبطتنا فتنة. فعلا عمر رضي الله تعالى عنه جلس مع الناس يوما، قال لهم: أيكم يعرف الفتنة التي حدث بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال واحد من الصحابة أو كلهم قالوا: قال يا أمير المؤمنين، كلنا نحفظ الفتن، واحد كلنا نحفظها، تعني فتنة الرجل في نفسه وولده وماله، تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال: لا هذه تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، أنا أعني الفتنة التي تموج كموج البحر، الفتنة التي تلعب بالناس لعب. فقال له حذيفة، قال: أنا أحفظ ذلك. وكان حذيفة صحابيا متخصصا في أحاديث الفتن يحفظها، وكان يقول كان الناس كما في البخاري يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يأتي يقول: يا رسول الله، الناس يقولون ما أحب العمل إلى الله، وهو يقول: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي، إيش الأشياء اللي تخاف علي منها؟ يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير، طيب فهل بعد هذا الخير من شر؟ فكان حذرا، كما قال: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فيقول حذيفة: قال يا أمير المؤمنين، أنا أحفظه. قال: أنت؟ قال: نعم. قال: لله أبوك، حدثنا. قال: يا أمير المؤمنين، قبل أن يحدث ذكر ملاحظة صغيرة، قال: يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا، الفتن هذه التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقرب وقوعها وعظمه أنت لن تدركها، لأن بينك وبينها باب مقفل، إن بينك وبينها بابا. فقال عمر: يكسر الباب أم يفتح؟ الباب يفتح للفتن شوي شوي تدخل أم يكسر؟ قال: بل يكسر، يكسر. قال: ذاك أحرى بأن لا يغلق أبدا. هذا يدل أن الفتن ستستمر إلى قيام الساعة ما دام الباب يكسر. لو كان الباب يفتح ممكن يغلق، لكن انكسر الباب من أين تحضر بابا آخر؟ قال: يكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: ذاك أحرى بأن لا يغلق أبدا. وفعلا بمقتله رضي الله تعالى عنه تولى عثمان رضي الله عنه، واستمرت الأمة في خير، ثم ظهر بعد ذلك الفتن وظهر الشر وظهر مقتل عثمان إلى آخر ما وقع مما تعرفون. فكان علي هنا يقول على المنبر: سبق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلى عمر وصلى أبو بكر وثلث عمر ثم خبطتنا فتنة. كان علي رضي الله تعالى عنه يخطب الناس يوما، يقضي بين الناس يوما في الكوفة. أقبل إليه رجل قال: يا خير الناس انظر في أمري، يا خير الناس انظر في أمري، فوالله ما رأيت أحدا هو خير منك. غضب علي لما سمع الثناء، قال: قدموه. فقدم الرجل فوقف بين يديه، قال له: هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت صحابي، الصحابة كانوا متواجدين، يعني أنت تقول ما رأيت أحدا خيرا منك، طيب نسألك هل أنت فعلا ما رأيت؟ هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: هل رأيت أبا بكر وعمر؟ قال: لا. قال: لو أخبرتني أنك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لضربت عنقك، لأنك تقول ما رأيت خيرا منك وأنت رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، أنت مجنون. لو قلت لي أنك رأيته، رأيت النبي عليه الصلاة والسلام، لضربت عنقك. ولو أخبرتني أنك رأيت أبا بكر وعمر لأوجعتك ضربا. لماذا أوجعه ضربا؟ لأن علي رضي الله تعالى عنه يعتقد في نفسه أنه ليس خيرا، أنه ليس خيرا من أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. كذلك كان علي رضي الله تعالى عنه يعني يظهر هذا أمام الناس. أقبل إليه رجل يوما اسمه سويد بن غفلة، أقبل على علي رضي الله عنه في إمارته، فقال: إني مررت بنفر يذكرون أبا بكر وعمر ويرون، يتكلمون عن أبي بكر وعمر، ويرون أنك تضمر لهما مثل ذلك. يتكلمون عن أبي بكر وعمر ويقولون: وعلي أيضا في نفسه شيء على أبي بكر وعمر. طيب أنتم ما الذي أدراكم بما في نفس علي؟ فقال علي: من هم؟ قال: منهم عبد الله بن سبأ، وكان أول من أظهر ذلك. فقال علي رضي الله عنه: ما لي ولهذا الخبيث الأسود؟ ثم قال: معاذ الله أن أضمر لهما إلا الحسن الجميل. ثم أرسل إلى عبد الله بن سبأ فجاءه فعاقبه وسيره إلى المدائن طرده وقال لا يساكنني في بلدة أبدا. ثم نهض إلى المنبر وخطب الناس وقال للناس وهو على منبره رضي الله تعالى عنه: إن خير هذه الأمة. علي الآن يخطب الناس لأجل أن يبعد ما في نفوسهم من تفضيله على أبي بكر وعمر. ترى يا جماعة يعني القول بأفضلية أبي بكر ثم أفضلية عمر هو الذي عليه عموم المسلمين جميعا. الذي وقع فيه خلاف يسير هو أيهما أفضل، عثمان أم علي رضي الله عنهما. لذلك كل الأحاديث التي جاءت عن علي أيضا كلها في تفضيل أبي بكر وعمر. الكلام هل عثمان أفضل من علي أم علي أفضل من عثمان، والراجح أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أبو بكر عمر عثمان علي. لكن لو قال قائل إن عثمان أفضل من علي يعني لم يقع في ذاك الضلال كمن يضل بتفضيله علي رضي الله تعالى عنه على أبي بكر وعمر. وبلا شك أيضا أن تفضيل علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ليس كفرا، لكن لو تضمن ذلك سبا لأبي بكر وعمر وتكفيرا لهما وإخراجا لهما من الملة ونحو ذلك فقد كفر القائل بهذا، لأنه لا يجوز أن يكفر هذين الشيخين، وقد حكم الله ورسوله بخيريتهما ومرؤتهما وأفضليتهما وسابقتهما إلى الإسلام وعلو شأنهما في الدين. خطب علي فقال: خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر ثم عمر. وهذا القول متواتر عن علي من 80 وجها. يعني لاحظ في خطبة جمعة، ليس كلاما في مجلس أو حديثا عند 4-5 وأحد يخطب جمعة، يعني الحضور قرابة 200-300-5000-10000 ونحو ذلك أعداد يحضرون عند أمير المؤمنين يخطب بهم ويقول هذا الكلام على المنبر. فلا عجب أن ينتشر هذا الكلام وأن يكون متواترا في نقله إلى الناس جميعا. من جاء أيضا بعد علي رضي الله عنه من آل البيت كلهم يثنون على أبي بكر، عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قيل له: أي رجل كان أبو بكر؟ قال: كان خيرا كله أو كالخير كله. محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. يقول ابن أبي حفصة قال: سألت محمد بن علي عن أبي بكر وعمر فقال: إماما عدل تولهما وتبرأ من عدوهما. ثم التفت إلى جعفر بن محمد فقال: يا سالم، ألست الرجل جده أبو بكر الصديق؟ لا نالتني شفاعة جدي محمد صلى الله عليه وسلم إن لم أكن أتولاهما وأتبرأ من عدوهما. والذي بين يدي الآن حقيقة من النصوص كثير جدا فيما يتعلق ب ترضي آل البيت الأطهار رضي الله تعالى عنهم عن أبي بكر وعمر. جاء أيضا عن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وكان يقول: من سب أبا بكر وعمر فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وما جاء عن جعفر بن محمد أيضا قيل له: أتبرأ ممن تبرأ منهما؟ قال: نعم. فقيل: لعلك تقول هذا تقية، يمكنك خايف وتتقي. قال: أنا بريء من الإسلام ولا نالت لي شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم إن كنت أتقي، يعني إن كنت أقول التقية لست صادقا في هذا. جاء كذلك عن موسى بن جعفر وجاء عن أولاد الحسن بن علي بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب. يعني كل هؤلاء في الحقيقة يعني بين يدي أقوالهم وهي متواترة عنهم وكثيرة، وليست فقط في كتب أهل السنة والجماعة، بل اذهب أيضا إلى كتب الشيعة تجد أن هذا الأمر لا يزال ظاهرا إلى يومنا هذا. هذا يدلك على أن إحداث أي مشكلة بين أبي بكر وعمر وبين آل البيت المقصود منه ضرب الأمة بعضها ببعض، بحيث أنك إذا أردت أن تقطع الشجرة يقولون: خذ غصنا من أغصانها حتى تستطيع أن تقطعها. كذلك لما يأتي أعداء الإسلام ويريدون أن يكيدوا للإسلام فيأتون ويحدثون المشكلة بين أهل الإسلام أنفسهم، فينقسم أهل الإسلام بينهم وبين بعض حتى يقاتل بعضهم بعضا، والعدو الظاهري يعني يبدأ يتفرج عليهم. انظر بالله عليك الآن ماذا يقع على إخواننا مثلا في العراق، أيهما أشد على العراق، على العراق في الجملة، على العراق عموما، ضرب الأمريكيين له أم الحروب الأهلية بين السنة والشيعة؟ انظر كيف أفلح أولئك لما أفسدوا عقائد من ينتسب إلى الإسلام، وأصبح أولئك يقعون في أمور كفرية ويقولون بل هذا هو الإسلام، ونحن بذلك ننصر مذهب آل البيت ونقتل أمثال هؤلاء. انظر كيف ارتاح النصارى واليهود وبدأوا يتفرجون على أمثال هؤلاء وهم يتقاتلون. هذا الذي قاله آل البيت في الصحابة الكرام، ومن قال غير ذلك فقد كذب وافترى، بل أعظم على الله تعالى الفرية، بل هم ما بينهم إلا الصدق والمحبة والتواصل واتصال القلوب. سيأتي معنا إن شاء الله عند الكلام على سيرة عمر رضي الله عنه كيف أن عليا رضي الله عنه قد زوج ابنته أم كلثوم بنت فاطمة، كيف زوجها لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. هذا تفريع على تزوج أبي بكر بأسماء بنت عميس، وقد ذكرت أنه تزوجها بعد رجل من آل البيت، وتزوجها بعد أبي بكر رجل من آل البيت. فأبو بكر ربى أبناء جعفر وهم من نسل جعفر وهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربى محمدا ابن أبي بكر الذي ولدته أسماء، رباه علي أيضا وعلي من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزوجة الرابعة لأبي بكر هي حبيبة بنت خارجة ابن زيد الأنصارية، وهي التي ولدت لأبي بكر أم كلثوم بعد وفاته. كان أبو بكر طبعا مات وهي حامل بأم كلثوم، كان أبو بكر قد أسكنها في السنح. السنح منطقة من عوالي المدينة، يعني تعتبر من أطراف البلد، يضع الناس فيها مزارعهم وكذا، تعتبر متنزه لهم. فكان أبو بكر عنده زوجة في المدينة وعنده زوجة بالسنح، يذهب إليها أحيانا. ومن هذا الباب استدل من استدل بجواز ما يسمى بزواج المسيار، قالوا لأن أبا بكر قد وضعها لوحدها ويروح لها أحيانا، وقد أسقطت عنه القسمة ليلة وليلة، فاستدلوا بهذا. وكان شيخنا الشيخ عبد الكريم الخضير قد استدل بهذا على جواز ذاك، وقال إن أبا بكر قد جعلها في مكان يعني واتفق معها لأنه يأتيها أحيانا، فمن هذا يجوز ذاك. أبو بكر رضي الله عنه عنده عدد من الأولاد، عنده عبد الرحمن ابن أبي بكر وهو أسن أولاده، أسلم يوم الحديبية وحسن إسلامه، له مواقف محمودة في الإسلام، ومن نظر في سيرته علم فعلا أنه بطل. من أبنائه عبد الله ابن أبي بكر، عبد الله ابن أبي بكر هذا هو الذي كان متكفلا بالتموين للنبي عليه الصلاة والسلام ولأبي بكر لما كان في الغار، كما سيأتي معنا حديث الهجرة، أصيب بسهم في الطائف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه قاتل مرة أخرى في عهد أبيه ومات شهيدا. منهم أيضا محمد بن أبي بكر وهو أخ شقيق لعائشة، ليس أخا شقيقا، هو ابن لأسماء بنت عميس، وهو الذي رباه علي رضي الله تعالى عنه. رباه علي ولما كبر الغلام وأصبح في عداد الرجال ولاه ولاية مصر، ولاه علي ولاية مصر وهو قد تربى في حجره. هؤلاء ثلاثة أبناء لأبي بكر. بناته أكبرهن أسماء، أكبرهن أسماء، وأسماء تزوجت عبد الله، تزوجت الزبير ابن العوام وولدت له عبد الله ابن الزبير. وهاج طبعا هي تزوجت في مكة وهاجرت وهي حامل إلى المدينة، وكان اليهود لما هاجر المهاجرون إلى المدينة قالوا إنهم بهجرتهم إلى المدينة يعنون المهاجرين ينقطع نسلهم، فلما وأنه لا يعيش لهم ولد، أي ولد يولد في المدينة يموت من المهاجرين، فهم يقولون ذلك لأجل إلزام المهاجرين بالعودة إلى مكة. فولدت عبد الله بن الزبير وطاف به المهاجرون فرحين مستبشرين في زقاق المدينة. لا يوجد أحد يعني بيت من بيوت العرب أربعة أجيال كلهم صحابة إلا بيت أبي بكر، بمعنى عبد الله بن الزبير صحابي جيل يعني مرحلة معينة من الحياة، أبوه الزبير صحابي وأمه أسماء صحابية، أبو أسماء أبو بكر صحابي الجيل الثالث، أبو قحافة اللي هو أبو بكر صحابي أيضا اللي هو الجيل الرابع. يقول لم يتحقق لأحد في الإسلام أن الأربعة أجيال متواصلة كلهم صحابة، ليس كلهم في الإسلام، لا كلهم صحابة إلا آل أبي بكر رضي الله عنه. أبو قحافة صحابي ابنها أبو بكر، صحابي بنته أسماء صحابية، ولدها عبد الله بن الزبير صحابي. أسماء طبعا بلغت المئة وكبرت وسشهد ولدها وهي حية، ولها قصة مشهورة في شجاعتها لما قتل ولدها عبد الله بن الزبير، وكان لما قتل في الحروب التي وقعت بينه وبين الحجاج وعلقه الحجاج، أقبلت أسماء فإذا ولدها معلقا ميتا مصلوبا، فأقبلت ولمسته وهي عمياء، وكان قد سألها قبل، جاء إليها وقبل قال يا أم، لأنه تحصن بالبيت بالمسجد الحرام وبدأ يرمي عليه الحجاج بالمجانيق ونحو ذلك، فجاء إليها قال يا أم إن أصحابي قد تركوني وتولوا عني، ما بقي أحد معي يقاتل الآن، فقال يعني ما رأيك؟ قالت قاتل. قال إني أخاف من أن يصلبوني وأن يمثلوا بي بعد موتي. قالت يا بني لا يضر الشاة سلخها بعد موتها. شوف كلام الأبطال، تقول وإذا صلبوك بعد ما تموت إيش المشكلة، خلك مت وأنت بطل. قالت لا يضر الشاة سلخها بعد موتها، ثم ضمته ضمه إلى صدرها، وهي قد بلغت مئة تشم ولدها، ثم ودعته وذهب ومات فعلا واستشهد. ثم لما علق، علقه الحجاج، قالت اذهبوا بي إليه، فذهبت وهي عمياء، مئة سنة يا جماعة، يعني ما هو بأم 70-80، مئة، فذهبت وهي عمياء ولمست ولدها فإذا هو معلق، فقالت شوف العبارة التي هزت الحجاج، وقال نزلوه من صلبه، ما ذهبت وقالت أرجوك أنزل ولدي، لا، قالت أما أنا لهذا الفارس أن يترجل. تقول دائم أنت مرتفع، متى بتنزل يا ولدي؟ يعني علو في الحياة وفي الممات، أما أنا لهذا الفارس، كما أن الفارس دائما مرتفع فوق الفرس، تقول أنت مت ولا تزال مرتفع، تقول أما أنا لهذا الفارس أن يترجل. فلما سمع الحجاج قال أنا الآن زدته شرفا بتعليقي له، ثم أمر به فأنزل ودفن. أسأل الله لي ولكم التوفيق، صلى الله على نبينا.